بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: واعلم أرشدك الله أن الحق
وأما
هنا
بعد أما قوله
وأما قوله إياك نعبد.
نعم.
قال: وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة والدين، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال للصحابة رضي الله عنهم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج محمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله. وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الإعانة من الله، وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله، كما أمر أنها من كما مر أنها من نفس العبد. وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهى بنا الكلام بالأمس في تفسير سورة الفاتحة على ذكر البردة وبعض الأبيات التي فيها، وهي أبيات شركية مخالفة للتوحيد، ذكرها المؤلف رحمه الله. وزيادة الإيضاح والبيان، أحيل الإخوة على رسالة لطيفة ضمن المكتبة الشاملة، واسمها أقوال علماء السنة في البردة. أقوال علماء السنة في البردة، نقل عن جمع من السلف وجمع من العلماء أقوالهم في البردة وما اشتملت عليه من المخالفات الشرعية. وأيضا هناك رسالة أو عنوان ضمن معلومات مهمة عن الدين، معلومات مهمة عن الدين لمحمد جميل زينو، اسمها: ماذا تعرف عن قصيدة البردة؟ ماذا تعرف عن قصيدة البردة؟ يرجع إلى هذين الكتابين ويجد فيهما زيادة بيان وإيضاح لما في هذه البردة من المخالفات. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أرشدك الله لطاعته أن الحق لا يتبين إلا بالباطل. يقصد المؤلف أن الحق لا يتبين إلا بمعرفة الباطل، لا يتبين إلا بمعرفة الباطل. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ثم استشهد بقول المتنبئ: وبضدها تتبين الأشياء. وهذا من ضمن قصيدة للمتنبي يمدح فيها أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب يمدحه في قصيدة ويقول ومن ضمنها قوله ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضجها تتبين الأشياء. ومعنى ونذيمهم يعني نذمهم، ونذيمهم وبهم عرفنا فضله يعني بالطرف والأشخاص المقابلين له عرفنا كرمه أو تبين لنا الفرق بينه وبينهم. يقول وبضجها تتبين الأشياء. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر سنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحشر معهما ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما. ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع. يعني المؤلف رحمه الله بعد أن بين معنى هذه الآية اهدنا مالك يوم الدين وبين أن العبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، وذكر ما فعله الناس مع شمسان وتاج وغيرهم من صرف العبادة لهم، وكذلك ما ذكره صاحب البردة حينما توسل بالنبي وأخبر أنه يرجو أو طلب منه الشفاعة مباشرة، وأخبر أنه لا نجاة له يوم القيامة إن لم يتداركه أو إن لم يعني يغيثه النبي. وعلى كل حال سبق الكلام على ما في هذه الأبيات من الطوام والشرك الصراح، فإنه قد نسي الله ولم يجعل لله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك، بل جعلها للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم جاء بتقرير التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا مبسوط في محله. والشيخ رحمه الله له عناية بالتوحيد عناية عظيمة. لماذا؟ لأنه هو الأصل، ولأن الناس إذا سلم توحيدهم وماتوا على التوحيد فهم من أهل الجنة، إن ابتداء وإن انتهاء، يعني سواء في البداية كانوا ممن حقق التوحيد فأدخلهم الله الجنة مباشرة، أو حتى ولو كانوا من أصحاب الذنوب وإن زنوا وإن سرقوا، كما في الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، لكن مصيره إلى الجنة، بخلاف من مات على الشرك أشرك مع الله غيره ولو صام وصلى وحج واعتمر وعمل الأعمال الصالحة فإنها لا تنفعه، لأنه قد أفسدها وأحبطها بالشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم بدأ المؤلف رحمه الله أو قبل ذلك يعني حث المسلم على التأمل والتدبر في الفاتحة وفيما ذكره من الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن الواجب الإنسان يلزم هذا ويديم حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ينبغي يتأمل في هذا دائما يتفكر فيه، فإنه إذا من الله عز وجل عليه بالهداية نجا، هذا هو طريق النجاة. ثم قال وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، هذه يسميها العلماء أركان التعبد القلبي. أركان التعبد القلبي ثلاثة لابد أن تكون في القلب، وهو كمال المحبة لمن يعبد، وكمال الخضوع له، وكمال الخوف منه. فإذا اجتمعت في قلب المؤمن هذه الأمور الثلاثة فهو الموحد حقا، هو الذي نجا في الدنيا والآخرة. فكمال المحبة يحب الله محبة عظيمة، أكمل المحبة محبة لا تسويها محبة، يذل ويخضع لله جل وعلا ويستكين، يخاف من الله جل وعلا خوفا يحمله على اجتناب الذنوب والمعاصي. قال فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك وكرر الاهتمام والحفظ، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. إياك نعبد، المعمول إياك، لأن موقعه الإعرابي مفعول به، تقدير الكلام نعبد إياك، والعامل فيه نعبد، فعل نعبد. والأصل في الكلام أن يبدأ بالعامل ثم بالمعمول. جاء زيد، العامل زيد، جاء وزيد معمول جاء، فالأصل تقديم العامل وتأخير المعمول، لكن هنا قدم المعمول لأنها تقدير الكلام نعبد أو يعبد المسلم ربه، فكأنه قال ربه يعبد، قدم المعمول على العامل. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ قال لي فائدتين: الأولى الاهتمام، الاهتمام به لأنه بدأ به قبل كل شيء، والثاني لإفادة الحصر، إفادة الحصر لأن اللغة العربية هذا الأسلوب لما تقول زيدا أريد يفهم من كلامك في اللغة العربية أنك لا تريد إلا زيدا فقط، لكن لو قلت أريد زيدا لا يمنع في اللغة أنك تريد زيدا وتريد غيره، لكن أنت أخبرت عن إرادتك لزيد فقط. لكن إذا قدم المعمول زيدا أريد فهذا يدل على الحصر والاختصاص، لا أريد إلا هو، وتختص إرادتي به. فكذلك إياك نعبد لما قدم دل على الحصر والاختصاص، على أن العبادة محصورة به، محصورة له، مختصة به جل وعلا. وكرر إياك نعبد ثم قال وإياك أيضا، ولم يقل إياك نعبد ونستعين، كرر إياك الاهتمام، لأن التكرار يريد الاهتمام بالشيء وبيان أهميته. إذن هذا معنى قول المؤلف، قال وهذا هو كمال الطاعة. نعم، كمال الطاعة هو هذا، وهو إفراد الله بالعبادة وإفراده بالاستعانة. لا تعبدوا إلا إياه ولا تستعينوا إلا به، فهو المعين لك على كل شيء، ومن ذلك هذه العبادة. قال والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول تبرؤ من الشرك، إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، هذا التبرؤ من الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. والثاني تبرؤ من الحول والقوة، بك نستعين، لا نستطيع أن نعمل شيئا ولا نقدم ولا نؤخر إلا بإعانتك لنا يا ربنا. قال والثاني تبرؤ من الحول والقوة، فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أنك لا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما، كما قال الله جل وعلا للصحابة رضوان الله عليهم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية، يتأمل هذه الآية ماذا قال الله عز وجل للصحابة، قال لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم، من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر، والله لا يأمر بالكفر بل ينهى عن الكفر أشد النهي، ويأمر بالإيمان أشد الأمر. قال فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، ما مر معنا، لأنهم يعتقدون أن تاج وشمسان يقضي الحوائج وأنه ينفع ويضر، يذبحون له وينذرون له، مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. فمن أقر بتوحيد الربوبية وصرف توحيد الألوهية لغير الله لا ينفعه إقراره بالربوبية، لأن الإقرار بالربوبية يقتضي الإقرار أو يتضمن الإقرار بالألوهية. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله، الآيات كثيرة في الأمر بالعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا، يعني لو كان الصحابة لو فعلوا هذه العبادة اتخذوا الملائكة والنبيين، لو فعلوا ذلك كفروا بعد إسلامهم، لو فعله الصحابة كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها مع تاج وأمثاله؟ كيف من فعلها في زمن الشيخ أو بعد زمن الشيخ أو قبل ذلك؟ لو فعل هذا مع إنسان من الناس العاديين أو فاسق أو مشرك كما يذكر عن هذين الرجلين تاج وشمسان، لأنهم كانوا يأمرون أنه كان يذبح لهم وينذر، وجاء أن تاج كان يأمر الناس لذلك يذبح له، كان رجل أعمى ويذهب من مكان إلى مكان ليأخذ النذور وما يقدم له، هؤلاء فسقة، هذا مشرك بالله جل وعلا. فكيف يجوز فكيف بمن فعل هذا معه؟ لو فعله الصحابة وهم الصحابة مع الأنبياء والملائكة كفروا، فكيف بمن فعل ذلك من عامة الناس أو من كان في العصور متأخرة وفعله مع بعض الفسقة فهو كافر من باب أولى؟ قال: وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران، أحدهما سؤال الله الإعانة وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. وإياك نستعين فيه أمران، أحدهما سؤال الإعانة، نسأل الله يعينك على جميع الأمور، إياك نستعين، لولا إعانة الله لك والله ما صليت، لولا إعانة الله لك ما آمنت، لولا إعانة الله لك ما جئت إلى المسجد، لولا إعانة الله لك ما طلبت العلم، لولا إعانة الله لك ما فعلت شيئا، أنت عاجز إلا بإعانة الله لك سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الأول، طلب الإعانة من الله جل وعلا، تطلب الإعانة من القدير على كل شيء، ممن هو قادر على كل شيء، ممن هو إذا أراد أمر إنما يقول له كن فيكون. والأمر الثاني تتبرأ من الحول والقوة، كأنك تقول أنا ما أستطيع شيء، لا حول لي ولا قوة لي إلا بإعانتك يا ربي. فتضمنت شيئين، طلب الإعانة والتبرؤ من حولك أنت وقوتك، فأنا لا حول لي ولا قوة وأنا أستعين بك يا ربي، فإني بدون إعانتك لا أعمل شيئا. وهذا كما قال المؤلف، قال نصف العبد، يقصد هذا من النصف الذي جعله الله عز وجل لعبده في قوله في الحديث الذي رواه مسلم: جعلت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فذكر الحديث وفيه، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما فعل. فإياك نعبد الآية الرابعة من سورة الفاتحة، نصفها الأول لله إياك نعبد، ونصفها الثاني للعبد، وإياك نستعين أي نطلب العون منك، هذا معنى قول المؤلف. قال: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، هذا حظك هذا نصيبك يا عبد الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعطى أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. نعم، ولهذا كما سبقت الإشارة إلى أن المسلم يسأل ربه في اليوم 17 مرة في الفريضة فقط اهدنا الصراط المستقيم، فكيف إذا كان محافظا على النوافل؟ فإنه قد يسأل الله عز وجل في اليوم 50 مرة اهدنا الصراط المستقيم، هذا فضل عظيم، وهذا شيء مهم. الشيء الذي تسأله في اليوم 50 مرة وأن تطلبه كل يوم، وأيضا في حالك الخاصة في الصلاة مع تمام الخضوع والذل لله عز وجل، في سورة قراءتها ركن فرض أو واجب من واجبات الصلاة، نعم هذا شيء مهم جدا، وهذا التعليم من الله عز وجل لنا، وإن أردت الهداية فالزم هذه السورة، قرأها وقلبك حاضر، اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال: كما من الله على رسوله بعد الفتح بقوله ويهديك الصراط المستقيم. نعم، في الفتح في صلح الحديبية يقول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. المؤلف يقول هنا: كما من الله عز وجل على رسوله بعد الفتح، مراده والله أعلم الفتح هنا فتح صلح الحديبية، وليس المراد فتح مكة، لأن هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية وسماه الله فتحا، هذا مراد المؤلف في قوله بعد الفتح، يعني بعد الفتح الذي سماه الله في هذه السورة إن فتحنا لك فتحا مبينا، وكان هذا بعد سورة بعد صلح الحديبية، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة. ومما امتن الله عز وجل به على نبيه أنه فتح له، وأيضا قال ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، يهديك، لاحظ قال يهديك صراطا مستقيما، امتن الله به على النبي، فهي منة عظيمة من الله جل وعلا، ومنحة وكرم ورحمة من الله عز وجل على عباده أن يهديهم الصراط المستقيم. قال والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، لأن الهداية نوعان، هداية الإرشاد والدلالة، وهي ويدل عليها قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وهداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق للعمل، أن يعمل الإنسان يوفق للقيام بالعمل الصالح ويلهم العمل الصالح، هذه خاصة بالله جل وعلا لا يملكها أحد سواه، وعليه يدل قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب أنا حينما أصلي وأقول اهدنا الصراط المستقيم، أنا ماذا أسأل؟ ماذا يسأل العبد ربه في هذه الهداية؟ هل يسأله هداية الإرشاد والدلالة، يقول اللهم أرشدني وعلمني أمر ديني وما لا أعرف من أمر ديني، أو أن المراد بها سؤال، المراد به سؤال التوفيق، اللهم وفقني وألهمني العمل الصالح وارزقني العمل الصالح. اختلف العلماء، فمنهم من قال أن هداية التوفيق، ومنهم من قال أن هداية الإرشاد، والصواب هو اختيار الطبري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار المؤلف هنا أنها تشمل الهدايتين. فاستحضر هذا في قلبك، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم ماذا تسأل ربك؟ استحضر أنك تسأله الإرشاد، أن يرشدك ويعلمك دينك، يرزقك الزيادة في العلم، ويوفقك للعمل به، ويوفقك للعمل به. فإذا سألت الله عز وجل ذلك عن حضور قلب، فأنت حري بإذن الله جل وعلا أن ترزق هذه الهداية، وهو الفقه في الدين والبصيرة في الدين، وأيضا العمل بما علمت والاستقامة على دين الله جل وعلا. قال فليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. نعم، الهداية إلى ذلك، الهداية، هذه الهداية وهداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق تتضمن العلم النافع، أن يرزقك الله عز وجل العلم النافع، وأيضا تتضمن أن يرزقك الله عز وجل العمل الصالح، فيهديك يرشدك يعلمك العلم النافع ويمن عليك بالتعلم، وأيضا العمل الصالح يمن عليك بالعمل الصالح فيما علمت من العلم النافع على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. نعم، لأنه كل يوم يسأل الله عز وجل فوق 17 مرة، هذا بإذن الله عز وجل يوفق إلى الثبات على الهداية إلى أن يلقى الله وإلى أن تخرج روحه وهو على ذلك. ثم قال والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، هذا بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل اللغة كما قال ابن جرير الطبري أن الصراط المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، أو هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه بإجماع أهل اللغة أو بالإجماع. والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف هنا ذكر أحد الأقوال في الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم قيل هو الدين كما هنا، وقيل هو الحق، وقيل هو الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وقد بين شيخ الإسلام أن هذا الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع، فالصراط المستقيم هو يشمل هذه الأمور كلها، وهو دين الله عز وجل. إذن أن تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى دينه، إلى الإسلام، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، اهدنا الصراط المستقيم، قال المراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا تفسير من المؤلف لبيان المنعم عليهم، وقد بيّن الله عز وجل ذلك وفسره في كتابه الكريم، وهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هو أجل أنواع التفسير وأعلى أنواع التفسير، أن يفسر الله جل وعلا كلامه بكلامه. فكما قال هنا صراط الذين أنعمت عليهم، فسره جل وعلا في سورة النساء بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. نعم، هذا هو الصراط المنعم عليهم. ما أعظم هذه السورة وما أعظم هذا الدعاء. يعني أنت كل يوم تسأل الله 17 مرة في الفريضة، قل تسأله 40 مرة 50 مرة تسأله أن يرزقك صراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، الصديقين أبي بكر وسائر الصديقين، الشهداء عمر وسائر الشهداء، والصالحين سائر الصالحين، المتقدمين والمتأخرين، تسأل الله يرزقك طريقهم. هذا شيء عظيم، إذا من الله عليك بهذا نجوت يا أخي، لأن الناس طريقان لا ثالث لهم، إما الصراط المنعم عليهم أو غيرهم، إما المنعم عليهم وإما غير المنعم عليهم، وإن كان غير المنعم عليهم يختلفون، منهم من علم وعمل بخلاف ما علم وهم اليهود ومن شابههم من هذه الأمة، أو جهل وعمل بجهل وهم النصارى ومن شابههم من هذه الأمة. قال وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم. نعم، في كل ركعة. ثم قال وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه المستقيم. وقوله عليك من الفرائض يعني يجب عليك، أو فرضا عليك، يجب أن تعلم أنه فرض عليك أن تصدق ربك أن هذا الصراط هو المستقيم، هو الصراط المستقيم فقط لا غيره. قال وكلما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. وهذه أول الواجبات في هذه الآية، هذه أول الواجبات، يجب على المسلم اعتقاد أن الطريق الصحيح هو دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريق المنعم عليهم، وأن ما سواه من السبل والطرق كلها طرق ضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا أول ما يجب على المسلم أن يعتقده، وهذا يقتضي اعتقاد بطلان ما سوى الإسلام، اعتقاد أي دين وأي ملة وأي شريعة غير شريعة الإسلام، لأنها قد شرعت، قد نسخت ما قبلها من الشرائع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. قال واعتقاد ذلك بالقلب، يعني ما هو مجرد اعتقاد هكذا، لكن أيضا بالقلب، ويصدر عن يقين وإدراك. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. بعض الناس يهتد من حيث الجملة، يقول نعم الصراط المستقيم هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء التفصيل وجد الآباء، وجد القوم، وجد الجماعة على طريقة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتبعه، يتبعهم. قال وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. اعتقاد أن الدين الطريق الصحيح هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة، لكن عند التفصيل لا يطبق ذلك ولا يعتقده. قال فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم، ولهذا الذين ارتدوا في زمن أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لكن يقول الزكاة ما احنا بدافعينها لأحد بعد النبي. فلم ينفعهم إيمانهم المجمل لما كفروا بمسألة واحدة، كفرهم الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأجمعوا على ذلك بعد خلاف في أول الأمر، ثم أجمعوا على ما رآه أبو بكر رضي الله عنه من وجوب قتالهم. قال: وأما قوله غير المغضوب، وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. نعم، فسر أو صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر لعدي بن حاتم هذه الآية فقال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. صح بذلك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك أنه خاص بهم، بل كما قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنه علم الحق وخالفه عن علم. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه تعبد لله بجهل. إذن كل من علم الحق وعمل بخلافه فله نصيب من الغضب، فليحذر المسلم من هذا. علمك الله وعلمت نصوص من الشريعة، علمت الحق، انتبه لا تخالف، فإنك إذا خالفت وأنت على علم صارت فيك خسرة من خصال اليهود. وإياك أيضا أن تعمل بجهل، فإنك إذا تعبدت لله بجهل عبادات من عندك ما أنزل الله بها من سلطان فلك نصيب من الضلال، وفيك شبه من النصارى من هذا الوجه. قال: وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم. هذه هي المشكلة، بعض الناس خلاص يقول هذه اليهود والنصارى ما فينا، لا يمكن أن أكون من أهلها ولا يمكن أن أتصل بشيء منها. قال: وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو يقر أن الله فرض عليه الدعاء بهذا الدعاء. قال: ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فهي سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله؟ هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. نعم يا أخي، الله جل وعلا يأمرك بأن تدعوه وأن تستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، فكيف تقول أنا ما يمكن أن أقع في هذا ولا يمكن أن يكون مني هذا وخاص باليهود والنصارى؟ لا والله إنك على خطر. ولهذا الاستعاذة بالله من شره دليل على أنه يمكن أن تقع فيه، ولهذا أن تسأل الله دائما أن يجنبك هذا الصراط، فإن لم يجنبك الله وقعت فيه. إذن على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، لا تعبد الله إلا على علم وبصيرة، وإذا علمت فاعمل بما علمت. قال: هذا آخر الفاتحة. وأما قوله آمين فليست من الفاتحة، ولكن تأمين على الدعاء، ومعناه اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم. نعم، الفاتحة ليست قرآنا، ليست من القرآن، وإنما نعم آمين ليست من القرآن، وإنما هي دعاء. كل مسلم إذا قرأ الفاتحة في آخرها يقول آمين ليست من القرآن وإنما هي دعاء. ما معناه؟ الجمهور على أن معناه اللهم استجب. قال بعضهم: ربي افعل، معناها ربي افعل. والتأمين شأنه عظيم يا أخوان، التأمين شأنه عظيم، على المسلم أن يحرص على أن يؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن داع، لأن المؤمن داعي. أنت إذا قلت آمين خلف الإمام، يعني الذي يقرأ الإمام طيلة الفاتحة هو الذي يقرأ، أنت تقول كلمة واحدة آمين يكتبك الله من الداعين مثل إمامك. فإذا قلت كلمة آمين فاعلم أنك قد دعوت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال عن موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم دعا موسى، لاحظوا هذا موسى، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكان إبراهيم وكان هارون يقول آمين آمين، والذي يدعو لاحظوا موسى، الله عز وجل قال وقال موسى ربنا، موسى وحده، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا قال قد أجيبت دعوتكما، دعوتكما مع أن الذي دعا هو موسى بظاهر القرآن، لكن لما كان هارون مؤمن سماه الله داع. ولهذا من فضل الله علينا أن إذا أمننا خلف الإمام بالفاتحة أو بغيرها مثلا في دعاء القنوت فإنا نعتبر قد دعونا بنفس الدعاء، تقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافني فيمن عافيت تقول آمين، يعني سألت الله يهديك فيمن هدى ويعافيك فيمن عافى. أيضا فيه أن الإنسان ينبغي له يحرص على التأمين ولا يفرط فيه كما يحسن بعض المفرطين، يجلس يتحدث أو ما يهمه يقول المهم تدرك الركعة الأولى، المهم تدرك الركوع مع الإمام ما تفوتك الركعة، مع أنه ربما حضوره وقول آمين يكون سببا لمغفرة الذنوب التي مرت كلها. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قلت آمين، وإذا جاء في الحديث الآخر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل يا أخي، يعني إذا قلت آمين وافقت الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، هذا فضل عظيم. لكن هنا مسألة، متى يؤمن؟ نعم قيل يؤمن بعد الإمام، هذا قول لجمع من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، يقول لأن هذه القاعدة إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك قوله إذا أمن الإمام فأمنوا. وذهب الجمهور إلى أن التأمين هنا يتوافق الإمام والمأموم بدليل قوله في الرواية الأخرى في البخاري ومسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يقل إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قولوا آمين. وهذا هو مقتضى الموافقة، لأن الملائكة ستوافق المؤمن، يعني لو قلنا أنه إمام ومأموم كل منهم يؤمن في وقت الملائكة لا يمكن تتفق معهم، الملائكة توافق تؤمن مرة واحدة، هذا هو الأصل في ظاهر النص وهذا هو رأي الجمهور. ويكون معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا أراد أن يؤمن الإمام، كما قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، وليس المعنى إذا قمتم وكبرتم وقمتم قياما في الصلاة توضأوا وأنتم قيام، المراد إذا أردتم أن تقوموا للصلاة. وهذا يدل عليه الحديث الذي بعده إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا نص في محل النزاع، فقولوا آمين. وهذا هو الذي يظهر وهو الراجح، أن الإنسان بعد ما ينتهي إمامه من ولا الضالين بس ينتظر حتى ينتهي من ولا الضالين ثم يؤمن الجميع إماما ومأموما، وهذا هو الذي يكون فيه موافقة الملائكة. ثم أورد أو هنا يعني مسألة أو مسائل استنبطها الشيخ ملحقة استنبطها من سورة الفاتحة، نأتي عليها على عجل وإن كانت يعني لا ليست ليست هي من تفسير سورة الفاتحة لكن ملحقة بها وفيها فائدة. قال: هذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه بمنه وكرمه. الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. نعم، فيها التوحيد، إياك نعبد نخصك بالعبادة، وإياك نستعين نخصك بالاستعانة ونطلب العون منك. الثانية: اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة، المتابعة، اهدنا الصراط المستقيم، ثم بين أنه صراط النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإتيان بشيء من الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة: أركان الدين، الحب والرجاء والخوف. نعم، أركان الدين، أركان التعبد القلبي في هذه السورة: الحب والرجاء والخوف. فالحب في الأولى الحمد لله، والرجاء في الثانية الرحمن الرحيم، لأن رحمته وسعت كل شيء جل وعلا، فهذا يفتح باب الرجاء عند العبد. تأملوا يا إخوان، الله سبحانه قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولم يقل الحمد لله رب العالمين قوي القوي شديد العذاب القاهر، أتى بالرحمة لأن رحمته سبقت عذابه جل وعلا. قال: والخوف في الثالثة: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، هو الله يخاف منه ويرهب منه. قال: الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. نعم، فالحمد لله مستغرق لجميع أنواع المحامد، ورب العالمين الله رب جميع العالمين، ما يجوز أن يتخذ معه ربا سواه، لا يدعى ملك ولا نبي ولا ولي ولا أحد، وكثير من الناس يهلكوا في هذا الباب. الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. أول المنعم عليهم اهدنا الصراط المستقيم، وهم أول المنعم عليهم الأنبياء، وأول المغضوب عليهم اليهود، وأول المغضوب عليهم الضالون النصارى. قال الخامسة: السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. نعم، ظهور كرم الله وحمده، كرمه هو المحمود جل وعلا فيما أنعم به على من أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا من الله عليهم جميعا. السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. نعم، ظهور قدرة الله جل وعلا عليهم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما أضلهم الله عز وجل ولا إلا بسبب أعمالهم، سبب أعمالهم سلكوا ذلك باختيارهم وإرادتهم، بل جاءتهم الآيات والنذر فلم يؤمنوا ولم يلقوا لذلك سمعا. الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. يعني الفاتحة هي دعاء عظيم، إذن الصراط المستقيم، لكن انتبه، لا يستجاب دعاء من قلب غافل. الناس يقرأ هذه الفاتحة هذه السورة ويدعو بها ويؤمن، لكن قلبه غافل لا يدري ماذا قرأ الإمام، لا بد من حضور القلب. التاسعة: قوله: الصراط الذين أنعمت عليه، في حجة الإجماع، في حجة على الإجماع، هذا هو الصراط المنعم عليهم، فإذا أجمعوا، أجمع المجتهدون في عصر من العصور، مجتهدون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على مسألة، وجب اتباعهم ولا يجوز مخالفتهم، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. نعم، هذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، لو وكل الله عز وجل الإنسان لنفسه ولم يعينه ولم يهده هلك. الحادي عشرة: ما فيها من النص على التوكل، وإياك نستعين، توكل على الله عز وجل، التبرأ من الحول والقوة. الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك، إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، نخصك بالعبادة ولا نشرك معك غيرك. الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع، لأن قال: صراط الذين أنعمت عليهم، ثم وهم الأنبياء والصالحون والصديقون والصالحون والشهداء، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وما سوى هذه البدع، ففيه التحذير من البدع وأنها كلها ضلال. الرابعة عشرة: آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف. نعم، الحمد أفرد بالتصنيف توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، صفات اليهود، صفات النصارى، صفات المنعم عليهم عباد الرحمن، وهذا لفضلها. ونكون بهذا بفضل الله ورحمته قد انتهينا من سورة الفاتحة، وغدا نكمل إن شاء الله أو نبدأ بتفسير المعوذتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: واعلم أرشدك الله أن الحق
وأما قوله
إياك نعبد. قال: وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة والدين، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال للصحابة رضي الله عنهم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج محمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله. وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الإعانة من الله، وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله، كما مر أنها من نصف العبد. وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهى بنا الكلام بالأمس في تفسير سورة الفاتحة على ذكر البردة وبعض الأبيات التي فيها، وهي أبيات شركية مخالفة للتوحيد، ذكرها المؤلف رحمه الله، وزيادة الإيضاح والبيان أحيل الإخوة على رسالة لطيفة ضمن المكتبة الشاملة، واسمها أقوال علماء السنة في البردة. أقوال علماء السنة في البردة، نقل عن جمع من السلف وجمع من العلماء أقوالهم في البردة وما اشتملت عليه من المخالفات الشرعية. وأيضا هناك رسالة أو عنوان ضمن معلومات مهمة عن الدين، معلومات مهمة عن الدين لمحمد جميل زينو، اسمها: ماذا تعرف عن قصيدة البردة؟ ماذا تعرف عن قصيدة البردة؟ يرجع إلى هذين الكتابين ويجد فيهما زيادة بيان وإيضاح لما في هذه البردة من المخالفات. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أرشدك الله لطاعته أن الحق لا يتبين إلا بالباطل. يقصد المؤلف أن الحق لا يتبين إلا بمعرفة الباطل، لا يتبين إلا بمعرفة الباطل. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. ثم استشهد بقول المتنبئ وبضدها تتبين الأشياء، وهذا من ضمن قصيدة للمتنبي يمدح فيها أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب، يمدحه في قصيدة ويقول ومن ضمنها قوله ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء. ومعنى ونذيمهم يعني نذمهم، ونذيمهم وبهم عرفنا فضله يعني بالطرف والأشخاص المقابلين له عرفنا كرمه أو تبين لنا الفرق بينه وبينهم. يقول وبضدها تتبين الأشياء. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر سنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحشر معهما ولا تصد عن الحق فتصد، ولا تصد عن الحق فتصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما. ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا، عن صراطهما المستقيم في الدنيا. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع. يعني المؤلف رحمه الله بعد أن بين معنى هذه الآية اهدنا مالك يوم الدين، وبين أن العبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، وذكر ما فعله الناس مع شمسان وتاج وغيرهم من صرف العبادة لهم، وكذلك ما ذكره صاحب البردة حينما توسل بالنبي وأخبر أنه يرجو أو طلب منه الشفاعة مباشرة، وأخبر أنه لا نجاة له يوم القيامة إن لم يتداركه أو إن لم يعني يغيثه النبي. وعلى كل حال سبق الكلام على ما في هذه الأبيات من الطوام والشرك الصراح، فإنه قد نسي الله ولم يجعل لله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك، بل جعلها للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم جاء بتقرير التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا مبسوط في محله. والشيخ رحمه الله له عناية بالتوحيد عناية عظيمة. لماذا؟ لأنه هو الأصل، ولأن الناس إذا سلم توحيدهم وماتوا على التوحيد فهم من أهل الجنة، إن ابتداء وإن انتهاء، يعني سواء في البداية كانوا ممن حقق التوحيد فأدخلهم الله الجنة مباشرة، أو حتى ولو كانوا من أصحاب الذنوب وإن زنوا وإن سرقوا، كما في الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، لكن مصيره إلى الجنة، بخلاف من مات على الشرك أشرك مع الله غيره ولو صام وصلى وحج واعتمر وعمل الأعمال الصالحة فإنها لا تنفعه، لأنه قد أفسدها وأحبطها بالشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم بدأ المؤلف رحمه الله أو قبل ذلك يعني حث المسلم على التأمل والتدبر في الفاتحة وفيما ذكره من الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن الواجب الإنسان يلزم هذا ويديم حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ينبغي يتأمل في هذا دائما يتفكر فيه، فإنه إذا من الله عز وجل عليه بالهداية نجا، هذا هو طريق النجاة. ثم قال وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل. هذه يسميها العلماء أركان التعبد القلبي. أركان التعبد القلبي ثلاثة لابد أن تكون في القلب، وهو كمال المحبة لمن يعبد، وكمال الخضوع له، وكمال الخوف منه. فإذا اجتمعت في قلب المؤمن هذه الأمور الثلاثة فهو الموحد حقا، هو الذي نجا في الدنيا والآخرة. فكمال المحبة يحب الله محبة عظيمة أكمل المحبة، محبة لا تسويها محبة، يذل ويخضع لله جل وعلا ويستكين، يخاف من الله جل وعلا خوفا يحمله على اجتناب الذنوب والمعاصي. قال: فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر الاهتمام والحفظ، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. إياك نعبد، المعمول إياك، لأن موقعه الإعرابي مفعول به، تقدير الكلام نعبد إياك، والعامل فيه نعبد، فعل نعبد. والأصل في الكلام أن يبدأ بالعامل ثم بالمعمول. جاء زيد، العامل زيد، جاء وزيد معمول جاء، فالأصل تقديم العامل وتأخير المعمول، لكن هنا قدم المعمول لأنها تقدير الكلام نعبد أو يعبد المسلم ربه، فكأنه قال ربه يعبد، قدم المعمول على العامل. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ قال لي فائدتين: الأولى الاهتمام، الاهتمام به لأنه بدأ به قبل كل شيء، والثاني لإفادة الحصر، إفادة الحصر لأن اللغة العربية هذا الأسلوب لما تقول زيدا أريد يفهم من كلامك في اللغة العربية أنك لا تريد إلا زيدا فقط، لكن لو قلت أريد زيدا لا يمنع في اللغة أنك تريد زيدا وتريد غيره، لكن أنت أخبرت عن إرادتك لزيد فقط، لكن إذا قدم المعمول زيدا أريد فهذا يدل على الحصر والاختصاص، لا أريد إلا هو، وتختص إرادتي به. فكذلك إياك نعبد لما قدم دل على الحصر والاختصاص، على أن العبادة محصورة به، محصورة له، مختصة به جل وعلا. وكرر إياك نعبد ثم قال وإياك أيضا، ولم يقل إياك نعبد ونستعين، كرر إياك الاهتمام، لأن التكرار يفيد الاهتمام بالشيء وبيان أهميته. إذن هذا معنى قول المؤلف، قال وهذا هو كمال الطاعة. نعم، كمال الطاعة هو هذا، وهو إفراد الله بالعبادة وإفراده بالاستعانة. لا تعبدوا إلا إياه ولا تستعينوا إلا به، فهو المعين لك على كل شيء، ومن ذلك هذه العبادة. قال والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول تبرؤ من الشرك، إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، هذا التبرؤ من الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. والثاني تبرؤ من الحول والقوة، بتنستعين لا نستطيع أن نعمل شيئا ولا نقدم ولا نؤخر إلا بإعانتك لنا يا ربنا. قال والثاني تبرؤ من الحول والقوة، فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أنك لا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما، كما قال الله جل وعلا للصحابة رضوان الله عليهم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية، يتأمل هذه الآية ماذا قال الله عز وجل للصحابة، قال لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم، من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر، والله لا يأمر بالكفر بل ينهى عن الكفر أشد النهي، ويأمر بالإيمان أشد الأمر. قال فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، ما مر معنا بأنهم يعتقدون أن تاج وشمسان يقضي الحوائج وأنه ينفع ويضر، يذبحون له وينذرون له، مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، فمن أقر بتوحيد الربوبية وصرف توحيد الألوهية لغير الله لا ينفعه إقراره بالربوبية، لأن الإقرار بالربوبية يقتضي الإقرار أو يتضمن الإقرار بالألوهية، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن اعبدوا الله، الآيات كثيرة في الأمر بالعبادة، واعبدوا الله وأشركوا به شيئا. قال فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا، يعني لو كان الصحابة لو فعلوا هذه العبادة اتخذوا الملائكة والنبيين، لو فعلوا ذلك كفروا بعد إسلامهم، لو فعله الصحابة كفروا بعد إسلامهم، فكيف من فعلها مع تاج وأمثاله؟ كيف من فعلها في زمن الشيخ أو بعد زمن الشيخ أو قبل ذلك؟ لو فعل هذا مع إنسان من الناس العاديين أو فاسق أو مشرك كما يذكر عن هذين الرجلين تاج وشمسان، لأنهم كانوا يأمرون أنه كان يذبح لهم وينذر، وجاء أن تاج كان يأمر الناس لذلك يذبح له، كان رجل أعمى ويذهب من مكان إلى مكان ليأخذ النذور وما يقدم له، هؤلاء فسقة، هذا مشرك بالله جل وعلا، فكيف يجوز فكيف بمن فعل هذا معه؟ لو فعله الصحابة وهم الصحابة مع الأنبياء والملائكة كفروا، فكيف بمن فعل ذلك من عامة الناس أو من كان في العصور متأخرة وفعله مع بعض الفسقة فهو كافر من باب أولى. قال وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران، أحدهما سؤال الله الإعانة وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. وإياك نستعين فيه أمران، أحدهما سؤال الإعانة، نسأل الله يعينك على جميع الأمور، إياك نستعين، لولا إعانة الله لك والله ما صليت، لولا إعانة الله لك ما آمنت، لولا إعانة الله لك ما جئت إلى المسجد، لولا إعانة الله لك ما طلبت العلم، لولا إعانة الله لك ما فعلت شيئا، أنت عاجز إلا بإعانة الله لك سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الأول، طلب الإعانة من الله جل وعلا، تطلب الإعانة من القدير على كل شيء، ممن هو قادر على كل شيء، ممن هو إذا أراد أمر إنما يقول له كن فيكون. والأمر الثاني تتبرأ من الحول والقوة، كأنك تقول أنا ما أستطيع شيء، لا حول لي ولا قوة لي إلا بإعانتك يا ربي. فتضمنت شيئين، طلب الإعانة والتبرؤ من حولك أنت وقوتك، فأنا لا حول لي ولا قوة وأنا أستعين بك يا ربي، فإني بدون إعانتك لا أعمل شيئا. وهذا كما قال المؤلف، قال نصف العبد، يقصد هذا من النصف الذي جعله الله عز وجل لعبده في قوله في الحديث الذي رواه مسلم، جعلت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فذكر الحديث وفيه فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإياك نعبد الآية الرابعة من سورة الفاتحة، نصفها الأول لله إياك نعبد، ونصفها الثاني للعبد، وإياك نستعين أي نطلب العون منك، هذا معنى قول المؤلف. قال وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، هذا حظك هذا نصيبك يا عبد الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعطى أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. نعم، ولهذا كما سبقت الإشارة إلى أن المسلم يسأل ربه في اليوم 17 مرة في الفريضة فقط اهدنا الصراط المستقيم، فكيف إذا كان محافظا على النوافل؟ فإنه قد يسأل الله عز وجل في اليوم 50 مرة اهدنا الصراط المستقيم، هذا فضل عظيم، وهذا شيء مهم، الشيء الذي تسأله في اليوم 50 مرة وأن تطلبه كل يوم، وأيضا في حالك الخاصة في الصلاة مع تمام الخضوع والذل لله عز وجل في سورة قراءتها ركن فرض أو واجب من واجبات الصلاة. نعم، هذا شيء مهم جدا، وهذا التعليم من الله عز وجل لنا، وإن أردت الهداية فالزم هذه السورة، قرأها وقلبك حاضر، اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال كما من الله على رسوله بعد الفتح بقوله ويهديك الصراط المستقيم. نعم، في الفتح في صلح الحديبية يقول الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. المؤلف يقول هنا كما من الله عز وجل على رسوله بعد الفتح، مراده والله أعلم الفتح هنا فتح صلح الحديبية وليس المراد فتح مكة، لأن هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية وسماه الله فتحا، هذا مراد المؤلف في قوله بعد الفتح، يعني بعد الفتح الذي سماه الله في هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان هذا بعد سورة بعد صلح الحديبية، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة. ومما امتن الله عز وجل به على نبيه أنه فتح له، وأيضا قال ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، يهديك، لاحظ قال يهديك صراطا مستقيما، امتن الله به على النبي، فهي منة عظيمة من الله جل وعلا ومنحة وكرم ورحمة من الله عز وجل على عباده أن يهديهم الصراط المستقيم. قال والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، لأن الهداية نوعان، هداية الإرشاد والدلالة، وهي ويدل عليها قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق للعمل، أن يعمل الإنسان يوفق للقيام بالعمل الصالح ويلهم العمل الصالح، هذه خاصة بالله جل وعلا لا يملكها أحد سواه، وعليه يدل قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب أنا حينما أصلي وأقول اهدنا الصراط المستقيم، أنا ماذا أسأل؟ ماذا يسأل العبد ربه في هذه الهداية؟ هل يسأله هداية الإرشاد والدلالة؟ يقول اللهم أرشدني وعلمني أمر ديني وما لا أعرف من أمر ديني، أو أن المراد بها سؤال، المراد به سؤال التوفيق، اللهم وفقني وألهمني العمل الصالح وارزقنا العمل الصالح. اختلف العلماء، فمنهم من قال أن هداية التوفيق، ومنهم من قال أن هداية الإرشاد، والصواب هو اختيار الطبري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار المؤلف هنا أنها تشمل الهدايتين. فاستحضر هذا في قلبك، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم ماذا تسأل ربك؟ استحضر أنك تسأله الإرشاد، أن يرشدك ويعلمك دينك، يرزقك الزيادة في العلم ويوفقك للعمل به، ويوفقك للعمل به. فإذا سألت الله عز وجل ذلك عن حضور قلب فأنت حري بإذن الله جل وعلا أن ترزق هذه الهداية، وهو الفقه في الدين والبصيرة في الدين، وأيضا العمل بما علمت والاستقامة على دين الله جل وعلا. قال فليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. نعم، الهداية إلى ذلك، الهداية هذه الهداية وهداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق تتضمن العلم النافع، أن يرزقك الله عز وجل العلم النافع، وأيضا تتضمن أن يرزقك الله عز وجل العمل الصالح، فيهديك يرشدك يعلمك العلم النافع ويمن عليك بالتعلم، وأيضا العمل الصالح يمن عليك بالعمل الصالح فيما علمت من العلم النافع على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. نعم، لأنه كل يوم يسأل الله عز وجل فوق 17 مرة، هذا بإذن الله عز وجل يوفق إلى الثبات على الهداية إلى أن يلقى الله وإلى أن تخرج روحه وهو على ذلك. ثم قال والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، هذا بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل اللغة كما قال ابن جرير الطبري أن الصراط المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، أو هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه بإجماع أهل اللغة أو بالإجماع. والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف هنا ذكر أحد الأقوال في الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم قيل هو الدين كما هنا، وقيل هو الحق، وقيل هو الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وقد بين شيخ الإسلام أن هذا الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع. فالصراط المستقيم هو يشمل هذه الأمور كلها، وهو دين الله عز وجل. إذن أن تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى دينه، إلى الإسلام، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، اهدنا الصراط المستقيم. قال المراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا تفسير من المؤلف لبيان المنعم عليهم، وقد بيّن الله عز وجل ذلك وفسره في كتابه الكريم، وهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هو أجل أنواع التفسير وأعلى أنواع التفسير، أن يفسر الله جل وعلا كلامه بكلامه. فكما قال هنا صراط الذين أنعمت عليهم، فسره جل وعلا في سورة النساء بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. نعم، هذا هو الصراط المنعم عليهم. ما أعظم هذه السورة وما أعظم هذا الدعاء. يعني أنت كل يوم تسأل الله 17 مرة في الفريضة، قل تسأله 40 مرة 50 مرة تسأله أن يرزقك صراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، الصديقين أبي بكر وسائر الصديقين، الشهداء عمر وسائر الشهداء، والصالحين سائر الصالحين، المتقدمين والمتأخرين، تسأل الله يرزقك طريقهم. هذا شيء عظيم، إذا من الله عليك بهذا نجوت يا أخي. لأن الناس طريقان لا ثالث لهم، إما الصراط المنعم عليهم أو غيرهم، إما المنعم عليهم وإما غير المنعم عليهم. وإن كان غير المنعم عليهم يختلفون، منهم من علم وعمل بخلاف ما علم وهم اليهود ومن شابههم من هذه الأمة، أو جهل وعمل بجهل وهم النصارى ومن شابههم من هذه الأمة. قال وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم. نعم، في كل ركعة. ثم قال وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه المستقيم. وقوله عليك من الفرائض يعني يجب عليك، أو فرضا عليك، يجب أن تعلم أنه فرض عليك أن تصدق ربك أن هذا الصراط هو المستقيم، هو الصراط المستقيم فقط لا غيره. قال وكلما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. وهذه أول الواجبات في هذه الآية، هذه أول الواجبات، يجب على المسلم اعتقاد أن الطريق الصحيح هو دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريق المنعم عليهم، وأن ما سواه من السبل والطرق كلها طرق ضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا أول ما يجب على المسلم أن يعتقده، وهذا يقتضي اعتقاد بطلان ما سوى الإسلام، اعتقاد أي دين وأي ملة وأي شريعة غير شريعة الإسلام، لأنها قد شرعت، قد نسخت ما قبلها من الشرائع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. قال واعتقاد ذلك بالقلب، يعني ما هو مجرد اعتقاد هكذا، لكن أيضا بالقلب، ويصدر عن يقين وإدراك. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. بعض الناس يهتد من حيث الجمله، يقول نعم الصراط المستقيم هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا جاء التفصيل وجد الاباء، وجد القوم، وجد الجماعه على طريقه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتبعه، يتبعهم. قال وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. اعتقاد ان الدين الطريق الصحيح هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الجمله، لكن عند التفصيل لا يطبق ذلك ولا يعتقده، قال فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم، ولهذا الذين ارتدوا في زمن أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لكن يقول الزكاة ما احنا بدافعينها لأحد بعد النبي، فلم ينفعهم إيمانهم المجمل لما كفروا بمسألة واحدة، كفرهم الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأجمعوا على ذلك بعد خلاف في أول الأمر، ثم أجمعوا على ما رآه أبو بكر رضي الله عنه من وجوب قتالهم. قال وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. نعم، فسر أو صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر لعدي بن حاتم هذه الآية فقال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، صح بذلك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك أنه خاص بهم، بل كما قال سفيان رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنه علم الحق وخالفه عن علم، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنه تعبد لله بجهل. إذن كل من علم الحق وعمل بخلافه فله نصيب من الغضب، فليحذر المسلم من هذا. علمك الله وعلمت نصوص من الشريعة، علمت الحق، انتبه لا تخالف، فإنك إذا خالفت وأنت على علم صارت فيك خسرة من خصال اليهود. وإياك أيضا أن تعمل بجهل، فإنك إذا تعبدت لله بجهل عبادات من عندك ما أنزل الله بها من سلطان فلك نصيب من الضلال، وفيك شبه من النصارى من هذا الوجه. قال وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم. هذه هي المشكلة، بعض الناس خلاص يقول هذه اليهود والنصارى ما فينا، لا يمكن أن أكون من أهلها ولا يمكن أن أتصل بشيء منها. قال وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو يقر أن الله فرض عليه الدعاء بهذا الدعاء. قال ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فهي سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله؟ هذا من ظن السوء بالله والله أعلم. نعم يا أخي، الله جل وعلا يأمرك بأن تدعوه وأن تستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، فكيف تقول أنا ما يمكن أن أقع في هذا ولا يمكن أن يكون مني هذا وخاص باليهود والنصارى؟ لا والله إنك على خطر. ولهذا الاستعاذة بالله من شره دليل على أنه يمكن أن تقع فيه، ولهذا أن تسأل الله دائما أن يجنبك هذا الصراط، فإن لم يجنبك الله وقعت فيه. إذن على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، لا تعبد الله إلا على علم وبصيرة، وإذا علمت فاعمل بما علمت. قال هذا آخر الفاتحة. وأما قوله آمين فليست من الفاتحة ولكن تأمين على الدعاء، ومعناه اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله والله أعلم. نعم، الفاتحة ليست قرآنا، ليست من القرآن، وإنما نعم آمين ليست من القرآن وإنما هي دعاء. كل مسلم إذا قرأ الفاتحة في آخرها يقول آمين ليست من القرآن وإنما هي دعاء. ما معناه؟ الجمهور على أن معناه اللهم استجب. قال بعضهم ربي افعل، معناها ربي افعل. والتأمين شأنه عظيم يا أخوان، التأمين شأنه عظيم، على المسلم أن يحرص على أن يؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن داع، لأن المؤمن داعي. أنت إذا قلت آمين خلف الإمام، يعني الذي يقرأ الإمام طيلة الفاتحة هو الذي يقرأ، أنت تقول كلمة واحدة آمين يكتبك الله من الداعين مثل إمامك. فإذا قلت كلمة آمين فاعلم أنك قلت قد دعوت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال عن موسى، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ثم دعا موسى، لاحظوا هذا موسى، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكان إبراهيم وكان هارون يقول آمين آمين، والذي يدعو لاحظوا موسى، الله عز وجل قال وقال موسى ربنا، موسى وحده، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا قال قد أجيبت دعوتكما، دعوتكما، مع أن الذي دعا هو موسى بظاهر القرآن، لكن لما كان هارون مؤمن سماه الله داع. ولهذا من فضل الله علينا أن إذا أمننا خلف الإمام بالفاتحة أو بغيرها مثلا في دعاء القنوت فإنا نعتبر قد دعونا بنفس الدعاء، ما تقول اللهم اهدنا في من هديت وعافني في من عافيت، تقول آمين يعني سألت الله يهديك في من هدى ويعافيك في من عافى. أيضا فيه أن الإنسان ينبغي له يحرص على التأمين ولا يفرق فيه كما يحصل بعض المفرطين، يجلس يتحدث أو ما يهمه، يقول المهم تدرك الركعة الأولى، المهم تدرك الركوع مع الإمام، ما تفوتك الركعة، مع أنه ربما حضوره وقول آمين يكون سببا لمغفرة الذنوب التي مرت كلها. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قلت آمين، وإذا جاء في الحديث الآخر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الياخ يعني إذا قلت آمين وافقت الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، هذا فضل عظيم. لكن هنا مسألة، متى يؤمن؟ نعم قيل يؤمن بعد الإمام، هذا قول لجمع من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، يقول لأن هذه القاعدة إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك قوله إذا أمن الإمام فأمنوا. وذهب الجمهور إلى أن التأمين هنا يتوافق الإمام والمأموم، بدليل قوله في الرواية الأخرى في البخاري ومسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يقل إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قولوا آمين. وهذا هو مقتضى الموافقة، لأن الملائكة ستوافق المؤمن، يعني لو قلنا أنه إمام ومأموم كل منهم يؤمن في وقت، الملائكة لا يمكن تتفق معهم، الملائكة توافق تؤمن مرة واحدة، هذا هو الأصل في ظاهر النص وهذا هو رأي الجمهور. ويكون معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا أراد أن يؤمن الإمام، كما قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، وليس المعنى إذا قمتم وكبرتم وقمتم قياما في الصلاة توضأوا وأنتم قيام، المراد إذا أردتم أن تقوموا للصلاة. وهذا يدل عليه الحديث الذي بعده إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا نص في محل النزاع، فقولوا آمين. وهذا هو الذي يظهر وهو الراجح، أن الإنسان بعد ما ينتهي إمامه من ولا الضالين بس ينتظر حتى ينتهي من ولا الضالين. ثم يؤمن الجميع إماما ومأموما، وهذا هو الذي يكون فيه موافقة الملائكة. ثم أورد أو هنا يعني مسألة أو مسائل استنبطها الشيخ ملحقة استنبطها من سورة الفاتحة، نأتي عليها على عجل، وإن كانت يعني لا ليست هي من تفسير سورة الفاتحة لكن ملحقة بها وفيها فائدة. قال: هذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه بمنه وكرمه. الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. نعم، فيها التوحيد، إياك نعبد نخصك بالعبادة، وإياك نستعين نخصك بالاستعانة ونطلب العون منك. الثانية: اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة، المتابعة، اهدنا الصراط المستقيم، ثم بين أنه صراط النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإتيان بشيء من الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة: أركان الدين، الحب والرجاء والخوف. نعم، أركان الدين، أركان التعبد القلبي في هذه السورة: الحب والرجاء والخوف. فالحب في الأولى الحمد لله، والرجاء في الثانية الرحمن الرحيم، لأن رحمته وسعت كل شيء جل وعلا، فهذا يفتح باب الرجاء عند العبد. تأملوا يا إخوان، الله سبحانه قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولم يقل الحمد لله رب العالمين قوي القوي شديد العذاب القاهر، أتى بالرحمة لأن رحمته سبقت عذابه جل وعلا. قال: والخوف في الثالثة: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، هو الله يخاف منه ويرهب منه. قال: الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. نعم، فالحمد لله مستغرق لجميع أنواع المحامد، ورب العالمين الله رب جميع العالمين، ما يجوز أن يتخذ معه ربا سواه، لا يدعى ملك ولا نبي ولا ولي ولا أحد، وكثير من الناس يهلكوا في هذا الباب. الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. أول المنعم عليهم: اهدنا الصراط المستقيم، وهم أول المنعم عليهم الأنبياء، وأول المغضوب عليهم اليهود، وأول المغضوب عليهم الضالون النصارى. قال الخامسة: السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. نعم، ظهور كرم الله وحمده، كرمه هو المحمود جل وعلا فيما أنعم به على من أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا من الله عليهم جميعا. السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. نعم، ظهور قدرة الله جل وعلا عليهم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما أضلهم الله عز وجل ولا إلا بسبب أعمالهم، سبب أعمالهم سلكوا ذلك باختيارهم وإرادتهم، بل جاءتهم الآيات والنذر فلم يؤمنوا ولم يلقوا لذلك سمعا. الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. يعني الفاتحة هي دعاء عظيم، اهدنا الصراط المستقيم، لكن انتبه، لا يستجاب دعاء من قلب غافل. كثير من الناس يقرأ هذه الفاتحة هذه السورة ويدعو بها ويؤمن، لكن قلبه غافل لا يدري ماذا قرأ الإمام، لا بد من حضور القلب. التاسعة: قوله: الصراط الذين أنعمت عليه، في حجة الإجماع، في حجة على الإجماع، هذا هو الصراط المنعم عليهم، فإذا أجمعوا، أجمع المجتهدون في عصر من العصور، مجتهدون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على مسألة، وجب اتباعهم ولا يجوز مخالفتهم، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. نعم، هذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، لو وكل الله عز وجل الإنسان لنفسه ولم يعينه ولم يهده هلك. الحادي عشرة: ما فيها من النص على التوكل، وإياك نستعين، توكل على الله عز وجل، التبرأ من الحول والقوة. الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك، إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، نخصك بالعبادة ولا نشرك معك غيرك. الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع، لأن قال: صراط الذين أنعمت عليهم، ثم وهم الأنبياء، والصالحون والصديقون والصالحون والشهداء، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وما سوى هذه البدع. ففيه التحذير من البدع وأنها كلها ضلال. 14 آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف. نعم، الحمد أفرد بالتصنيف، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، صفات اليهود، صفات النصارى، صفات المنعم عليهم عباد الرحمن، وهذا لفضلها. ونكون بهذا بفضل الله ورحمته قد انتهينا من سورة الفاتحة، وغدا نكمل إن شاء الله أو نبدأ في تفسير المعوذتين.